بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. العجب من حقد ابن حزام على من يسميهم بأهل الغلو والشغب. أقام ابن حزام هداه الله على من سماهم بأهل الغلو والشغب حملة شرسة حتى أخرجهم من السنة.
فهي فئة ضالة، فئة منحرفة، فئة تضر بالدعوة السلفية أيما ضرر،
وبدعهم واعتبر حزبيتهم أشد من حزبية الإخوان المسلمين.
من أشد أنواع الحزبية التي كنا نعهدها من الإخوان المسلمين في أشد قوتهم،
واعتبرهم واقعين في أشد أنواع التحزب،
يقعون في التحزبات المقيتة ويدعون أنهم ينكرون التحزب وهم واقعون في أشد أنواع الحزبية.
بداية أطلق ابن حزام هذا الوصف على بعض المشايخ وطلبة العلم في مدينة إبن ومن إليهم الذين أخذوا عليه بعض الأخطاء المنهجية وطالبوه ببيانها والتوبة منها، وحصل بينه وبينهم ما حصل على إثر ذلك، وآل الأمر إلى تحكيم أهل العلم لتصويبهم فيما أصابوا وتخطئتهم فيما أخطأوا فيه، ورفض وعاند ابن حزام التجاوب لما طلب منه مع شدة مطالبته بذلك، وقد كان بداية يطلق عليهم الحاقدين والحاسدين، ثم بعد مناصحة له ترك ذلك، ثم عاد واصفا لهم بأهل الغلو والشغب، فلما تركه عامة طلابه ومحبيه ومشايخ السنة لما أحدثه من تلون وتناقض في مسألة أصحاب الإبانة وغيرها، صار يطلق هذا الوصف على كل من تركه وحذر منه ورأى حزبيته وحزبية أصحاب الإبانة. وبالجملة فكلمة أهل الغلو والشغب عند ابن حزام مؤخرا هي مرادفة لكلمة الحجاورة عند أصحاب الإبانة، لكن لما مجت تلك في الأسماع وبليت ألبسها ابن حزام ثوبا جديدا مع شدة التنفير والفجور في الخصومة. هذه الخلاصة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. وكان من أواخر ذلك صوتية ألقاها يوم الخميس 1 شهر جمادى الآخرة 1445، فيقول عند الدقيقة 2:10.
وهكذا أيضا أصحاب الغلو والشغب الذين في أوساط الدعوة السلفية، ويصلح أن يقال لهم خوارج على العلماء. هؤلاء الغلو والشغب خوارج على العلماء، فيسلم منهم أعداء الإسلام. ربما أحدهم يخالط النصارى ويبتسم له، وإذا التقى بأخيه المسلم السني يتعبس في وجهه يعبس. والله يا إخوان، هذا لا تستبعدون، هذا موجود كثير منهم في يعيشون في أمريكا وبريطانيا، هكذا يظن نفسه على ثبات مع الكفار مع النصارى، يبتسم ويتحدث معهم ويذهب البراءة من والبغض شيئا فشيئا مع النصارى، ويلتقي بأخيه السني فيظنه مبتدعا حسب ما يظن وحسب جهله، ثم يهجره فلا يسلم عليه ولا يتكلم معه. هؤلاء أضلهم الشيطان، هؤلاء زينت لهم سوء أعماله.
أقول سبحان الله، بالأمس ابن حزام يصف الوصابي والجابري بنفس الصفات التي يصف بها اليوم خصوم من أهل السنة، فقد قال فيهم، أي في الوصابي والجابري،
بل وقعوا في الغلو الذي يجانس غلو الخوارج، يجانس غلو الخوارج، وهو والله الهوى الذي يسوق أصحابه إلى ما لا يحمد.
ثانيا، قد أصبح ابن حزام في غاية الحنق والغيظ على خصومه، نسأل الله العافية، مبتلى بالحقد عليهم، ما ينقم منهم إلا أنهم عرفوا فتنته وتركوه وبينوا حاله، وقالوا محمد بن حزام تناقض وتلون في الدين ورجع إلى أصحاب الإبانة فهو منهم، وبما عنده من أخطاء ومخالفات منهجية، وأصحاب الإبانة عندنا حزبيون مبتدعة بما أثاروا على الدعوة السلفية من شر ومحدثات كان ممن بينها بأدلتها ابن حزام، نسأل الله الثبات. وانظر إلى هذه الصوتية المشار إليها كيف يصفهم والعياذ بالله بتلك الصفات العظيمة، وهذا والله من الغلو عنده. فنقول له أنت فررت من الظلم حسب زعمك، فتراجعت عن تحزيب أصحاب الإبانة بتورع بارد، ثم وقعت على أم رأسك في الظلم والبغي والعياذ بالله، فصار كل من يقول عنك حزبي أو مبتدع صنفته من أهل الغلو والشر، وأطلقت عليه مثل هذه الأحكام الجائرة، وتسعى بكل وسيلة إلى تشويهم. ولكن بحمد الله ما صار لكلامك كبير أثر، ولم يعد يفرح به إلا الحزبيون المحترقون الذين يفرحون بأي كلام على من يسمونهم بالحجاورة. ومن عدم إنصاف ابن حزام وغلوه في الأحكام بل وتلبيسه أن يصور أن من يهجر الحزبيين والمبتدعة وبخاصة الجدد كالإبانيين والحزاميين وهما سواء بأنه صاحب غلو وشغب، وأنه سلم منه النصارى والمجوس والهندوس ولم يسلم منه ذلك الإباني أو الحزامي أو غيرهما من أهل البدع، ويبالغ ابن حزام في التشويه حتى يصفهم بالتودد للنصارى والانفتاح معهم والبشاشة، وبالمقابل يهجرون الحزبي المسلم، ثم يقسم على ذلك يمينا أنه يوجد في بعض بلاد الكفر. أقول لو سلمنا جدلا واعتبرنا ابن حزام برا في يمينه هذا، فهل يعني أن من كان محسوبا على أصحاب الإبانة في تلك الأماكن ليس كذلك؟ أجبني، فالبشاشة مع بعض الكافرين والانبساط إليهم أمر قد يبتلى به كثير من المسلمين هنا بحكم المخالطة، وقد يقع من بعض المستقيمين، ولا أقول هذا تهوينا بل هذا من جملة المفاسد للبقاء بين ظهراني الكفار، وهو خطأ ممن فعله من أهل السنة أو من الحزبين الإبانيين، وحكم ذلك الخطأ معصية لا بدعة في الأصل. فمن الفجور في الخصومة أن يصور ابن حزام أن هذا سير لبعض أهل السنة هناك فيصفهم أنهم أهل غلو وشغب، وأجزم أنه لو وجد حزامي إباني هناك يهجر بعض أهل السنة ممن يرى حزبية أصحاب الإبانة، وبالمقابل ينبسط ذلك الإباني لبعض الكافرين ويبش في وجوههم، سيما في حالة البيع والشراء أو نحوها من المعاملات الدنيوية، ويمر بالمسلم فيعبس في وجهه لأنه من الحجاورة على مصطلح الإبانيين أو من أهل الغلو والشغب على مصطلح ابن حزام. لما نزل ابن حزام عليه هذه النزلة في هذا التضخيم والتهويل والتشويه؟ قلت هذا ليعلم المنصف أن ابن حزام هداه الله قد حرم العدل والإنصاف مع خصومه، والله المستعان. هذا وقد كان بعض السلف يرى خلطة المبتدع أشد ضررا من خلطة الكافر، لذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، كما في شرح السنة للبربهاري صفحة 137. فالمبتدع المسلم وإن كان خيرا من ملء الأرض من الكافرين، إلا أن مخالطة الكافر ومجالسته لغير حاجة وضرورة معصية مع خطورة التساهل في ذلك، ومجالسة المبتدع بدعة، وضرر مجالسة المبتدع أعظم لسرعة التأثر، وهذا معلوم عند ابن حزام، ولكنه أراد التشويه ولو بأي وسيلة، والله المستعان. ثم نقول لابن حزام هداك الله ماذا عن أصحابك، ماذا عن أصحابك والداعمين لك الذين في أمريكا وغيرها، كيف تعاملهم مع الحجاورة أو على اصطلاحك أهل الغلو والشغب، ومعاملتهم هناك مع بعض الكفار سيما مع الزبائن الذين بينهم تعامل في التجارة ومصالح دنيوية ونحو ذلك، هل هم داخلون تحت هذا التحذير وهذا التضليل، أم هو شيء خاص بمن تعنيهم وتفجر في خصومتهم، والله المستعان. ثم يا ابن حزام هداك الله ألست من تقرر أن مسألة التبديع والتحزيم من الأمور الاجتهادية بهذا الإطلاق، ولذا اجتهدت فحكمت على أصحاب الإبانة بالسنة بعد أن حكمت عليهم بالبدعة، وصرحت بأنه لو اجتهد فيهم عالم فحكم عليهم بالبدعة فله ذلك، ولا حرج على من أخذ بقول ذلك العالم، والمسألة اجتهادية هكذا تقول وتقرر، إلا أن تكون قد تراجعت الآن عن هذا أيضا. والمسألة بحالها، نقول لك علماء ومشايخ أجلاء حكموا عليك بالحزبية والبدعة وحذروا منه كما حذروا من أصحاب الإبانة من قبل، هب أنهم اجتهدوا في ذلك وأخذ بقولهم جماعة من الناس، فلما تشنع عليهم وتحمل عليهم هذه الحملة المسعورة وهم في لازم منهجك مجتهدون بين الأجر والأجرين؟ أم أن الاجتهاد سائغ في حقك فقط ممنوع على غيرك؟ إن هذا لشيء عجاب. فلماذا تغضب المسألة اجتهادية في تقريرك؟ أشعرت يا ابن حزام أنك واقع في التناقض والكيل بمكيالين؟ يعني محمد المهدي وكثير من أصحاب الجمعية الذين انشقوا عن الدعوة أحسن حالة من ابن حزام وأقل تناقضا في هذا الباب بالذات، فهم يقررون أن مسألة التحزيب والتبديع اجتهادية ويطلقون ذلك، وبالتالي من يحزبهم لا يشنون عليه الحملات كابن حزام، وذلك في الظاهر. فإن سألت محمد المهدي مثلا عن الشيخ مقبل رحمه الله أو بقية مشايخ السنة الذين تكلموا فيه وجرحوه جرحا شديدا بالحق لقال لك هؤلاء علماء ومشايخ على ثغرة ولهم اجتهادات أخطأوا فيها وغير ذلك من الكلام، على الرغم من كثرة كلامه وطعونه فيهم كما في ألفيته أو في كتابه معالم في الجرح والتعديل أو غيرها، ولم يقل فيهم ما قاله ابن حزام في خصومه الذين حذروا منه وحزبوه. ولا أعني أن محمدا المهدي أحسن حالة من ابن حزام، ولكن أعني أن ابن حزام أحقد على أهل السنة والجماعة سيما على من حذر منه ومن تلونه وتناقضه وتمييعه. فلم تعرف الدعوة السلفية مؤخرا حقدا من أحد منتسبيها كحقد ابن حزام إلا ما كان من الوصاب رحمه الله، حيث كرس جهده قبل موته على من أطلق عليهم الحجاورة تضليلا تفسيقا وتنفيرا بكل ما يملك من قوة ووسيلة، وهذا ما أدركه ابن حزام حينها فقال بعد عصر يوم الاثنين الثالث من شهر صفر 1434 للهجرة:
الرجل سجن محسون، الظاهر أن سبب ذلك حقد وحسد امتلأ قلبه بذلك، ترى قلبه بالحقد والحسد ولا يثبت كلامه، دليل على طيش ويدليل على شدة حقد في قلبه،
إلى أن قال:
فاجتمع فيه الأمران حقد وحسد وضعف في العلم،
إلى آخر كلامه انتهى المراد. فلا إله إلا الله، كيف أصبح حال ابن حزام مع أهل السنة وإن كان جبانا في التصريح ليس كغيره؟ ومن أغرب الأمور عند ابن حزام أنه يكرر أن أهل الغلو والشغب هم جماعة في أوساط الدعوة السلفية ولهم كلمتهم فيها، ولذا يقول في صوتيته الأخيرة بتاريخ 1 جمادى الآخرة 1445 عند الدقيقة 2:07،
وهكذا أيضا أصحاب الغلو والشغب الذين في أوساط الدعوة السلفية ويصلح أن يقالهم خوارج على العلماء.
وفي صوتية له بعنوان: هل صحيح أنكم تطلقون على أهل السنة والجماعة أهل الغلو والشغب، والتي كانت ليلة الخميس 8 ربيع الأول 1443 عند الدقيقة 1:45، قال:
فرأينا الغلو والشغب فيهم وهم داخل دعوة أهل السنة والجماعة، فوجب الإنكار تصفية لهذه الدعوة المباركة من هذا الشر.
وهذا يكرره كثيرا كثيرا، وإنما هذه إلماحة إلى ما عداها. أقول: إذا كان حكمك عليهم ما سبق أنهم ضلال وحزبيون وخوارج على العلماء وعندهم أشد أنواع الحزبية والبدعة، وهم مع ذلك موجودون في أوساط الدعوة السلفية ولهم رواج بل يقودون الدعوة كما تقول، ففي صوتية شرح أثر حذيفة عند الدقيقة 9:24،
إذا صار الرويبض هو الذي ينطق وأهل العلم يسكتون، وإذا صار أهل الشغب وأهل الغلو هم الذين يتكلمون ويحذرون، ومن عنده علم وورع وتقوى وخوف من الله يسكت، هذا من سبب انتشار الفساد.
ثم تقول: وهم كثير وليسوا قليل. أقول: فأي دعوة سلفية تعترف بها وفيها هذا الدخن؟ متى كانت الدعوة تقبل غير أهل السنة في أوساطها بهذه الصورة إلا أن يندس إنسان لا يعلم بحاله؟ كيف تميز الدعوة من أوساطها أصحاب التمييع أو الغلو وتقبل الضلال الخوارج على العلماء ومن عندهم غلو يسيرون عليه ومن عندهم أشد أنواع الحزبية؟ وهذا من اضطرابك وعجائبك، إذ كيف تصف الدعوة بالسلفية وتثبت في أوساطها أناسا أصحاب بدع وحزبيات عظيمة ولهم الصدارة والكلمة، ولم يحصل زجر لهم أو بيان لحالهم أو براءة منهم، فأنت بهذا أسوأ منهجا وتمييعا من أصحابك أصحاب الإبانة. فأنت بين أمرين: إما أن تقرر أن الدعوة السلفية ميزها الله بالصفاء والنقاء والبعد عن المحدثات والبدع ولا تقبل الدخن في أوساطها، وإن وجد من عنده شغب أو غلو فهو ممن لا يمثل الدعوة وليس له شأن فيها ولا يؤثر ذلك على وصفها بالتصفية والتربية، ومن عنده غلو أو تمييع لا تقبله الدعوة فإما أن يعتدل أو يعتزل. وإما أن تقرر بأنه يوجد في أوساط الدعوة السلفية أناس عندهم بدع وتحزبات وأفكار غالية تشبه أفكار الخوارج، ومع ذلك لهم الصدارة في الدعوة ويقودونها وهم كثير وهم الذين يتكلمون، بل كثير من أمور الدعوة تصدر عنهم، ومع كل ذلك لا يوجد زجر لهم ولا تحذير منهم، فأنت بهذا التقرير مسيء إلى نفسك وإلى الدعوة السلفية ككل. فالمفترض تقيم الولاء والبراء على هذه المسألة، فمن أثنى على من تشير إليهم بعد صحة ذلك عنهم وأقرهم على فعلهم واحتواهم ولم ينكر عليهم ولم يتبرأ منهم مع البيان والنصح والتنبيه فهو منهم ولا فرق، فأين السلفية منه وهو بهذا الحال؟ لو أخذنا مثالا وطبقناه معك، أنت في دعوتك ومركزك، لو افترضنا أنك على الجادة السلفية ولكنه يوجد في مركزك من يجالسك بل وله الصدارة في دعوتك ويتكلم بلسانك وأنت ساكت وهو من أهل البدع بل من أشدهم وعنده تحزب وتعصب وغلو وشغب كما تقول، وهم كثرة في مركزك ولهم شوكة، ثم نبهت على ذلك فلم تتنبه بل واليتهم ودافعت عنهم واحتويتهم، فهل نقول فيك سلفي؟ لا، ومن قال نعم فلا يعرف السلفية على حقيقتها. فدعك من هذه الأحكام الجائرة والمجازفات البائرة الناتجة عن حقد وانتصار للنفس واسترسال مع الهوى، فإنك إن استرسلت مع الحنق والحقد على من حذر منه قتلك ذلك وشغلك وأذهب وقتك، هون عليك جرحك ما صار له شأن ولا وزن، لأنك تنتصر لنفسك وتفجر في خصومك وتقول ما ليس فيهم وتهول وتضخم وتلبس وتدلس، ولا والله ما هذا سبيل النصر والتمكين والتغلب على الخصوم، لازم العدل مع خصومك وأبشر بما يسرك ما لم، فستشفي غليلك ببعض العبارات ولكن ستجد غبها دنيا وآخرة، وعند الله تجتمع الخصوم. وأذكرك بما صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي، خرجه البخاري في الأدب المفرد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فوالله لقد عرفت هذا منك عن قرب، تخاصم وتحقد على خصمك جدا، وأبشرك ما سلك شخص مع خصمه سبيل البغي إلا عاد عليه شؤم ذلك عاجلا غير آجل. بهذا القدر أكتفي والحمد لله رب العالمين.